قلنا أن البحث في منجزية العلم الإجمالي يقع في ثلاث مقامات. المقام الأول في منجزية العلم الإجمالي في نفسه مع قطع النظر عن الأصول الشرعية المرخصة، والمقام الثاني في أن العلم الإجمالي هل يمكن أن يجري الأصول المرخصة الشرعية كالبراءة في تمام أطرافه أو لا، والمقام الثالث في أن الأصول الترخيصية الشرعية هل يمكن أن تجري في بعض الأطراف لا في تمام الأطراف. والبحث الأول بحث حول اقتضاء العلم الإجمالي في نفسه، يعني بلحاظ الأصل العقلي بالبراءة، فإن إصالة البراءة العقلية هو عبارة أخرى عن حد منجزية العلم، منجزية العلم أو عن حد المنجزية العقلية، وأن العلم والبيان منجزون، واللا بيان مثلا قبح العقاب بلا بيان بلا علم، عدم البيان مؤمن عقلان. فالمقام الأول بحسب الحقيقة يبحث فيه في أنه المنجزية العقلية هل موجودة في نفسها في موارد العلم الإجمالي مع قطع النظر عن التأمينات الشرعية. لو كنا نحن وحكم العقل، ماذا يحكم العقل في موارد العلم الإجمالي؟ يحكم بالمنجزية أو لا يحكم بالمنجزية؟ والحكم بالمنجزية بلحاظ العلم الإجمالي فيه جنبتان، جنبة المخالفة القطعية وجنبة الموافقة القطعية. بالنسبة للمخالفة القطعية لا ينبغي الإشكال في أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية عقلان، لأنه يعني العلم الإجمالي يوجب حكم العاقل باستحقاق العقوبة لو خالف كلا الطرفين، بحيث كان هناك مخالفة قطعية. فلو ترك صلاة الجمعة وصلاة الظهر معا لا إشكال في أنه يستحق العقوبة، لأنه ترك المعلوم، ترك وخالف العلم، فإن الجامع بينهما معلوم على كل حال. فلا يحتمل في حق شخص حتى القائل بالبراءة العقلية والمتشدد في البراءة العقلية، أي من هنا لا يقول بالبراءة وقبح العقاب بل يقول باستحقاق العقوبة، لأن الجامع مبين على كل حال. ولهذا ينحصر البحث في وجوب الموافقة القطعية عقلان في هذا المقام. في المقام الأول ينحصر في أن العلم الإجمالي هل يقتضي عقلا لو مع قطع النظر عن الأدلة الشرعية على الترخيص والبراءة. لو كنا نحن والعقل فقط، هل يحكم العقل بأن العلم الإجمالي كما يوجب حرمة المخالفة القطعية عقلان كذلك يوجب وجوب الموافقة القطعية عقلان أو لا؟ هنا قد يعبر عن هذا بأنه العاقل هل يحكم في هذا المقام، قد يعبر عن هذين الأمرين بأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ومقتضى لوجوب الموافقة القطعية، علة للمخالفة القطعية ومقتضى لوجوب الموافقة القطعية، ويقصد بالعلية والاقتضاء بلحاظ حكم العقل فقط، فإن اصطلاح العلية والاقتضاء قد يطلقان ويراد بهما العلية والاقتضاء حتى بلحاظ الأصول الشرعية، وهذا مربوط بالمقامين الثاني والثالث. وأخرى يطلق العلية والاقتضاء ويراد به بلحاظ المقام الأول فقط، أي بلحاظ حكم العاقل. على كل حال بلحاظ اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا، يعني مع قطع النظر عن البراءة الشرعية والأصول المناقصة الشرعية، قلنا أنه يوجد يفهم ويستظهر من كلمات المحققين والأصوليين مسلكان: مسلك ظاهر كلمات الكفاية، وبعض تلاميذ صاحب الكفاية كالمحقق العراقي والمحقق الإصفهاني قالوا بأن العلم الإجمالي يوجب الموافقة القطعية فيه، يعني لو كنا نحن والعاقل مع قطع النظر عن الأصول التخصيصية الشرعية، العقل يحكم بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أيضا. لماذا؟ لأن البراءة العقلية في نفسها لا موضوع لها، لا تجري البراءة العقلية حتى في أحد طرفي العلم الإجمالي، لا موضوع لجريانها. فإذا لم يكن موضوع لجريانها، هذا معناه أن العلم الإجمالي منجز بالتكليف المعلوم بالإجمال في كل من الطرفين، فيجب الاحتياط لا محالة عقلا، وهو معنى وجوب الموافقة العقلية. فيكون العلم الإجمالي مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية. مسلك آخر يظهر من بعض كلمات المحقق النائمي أي في أحد تقريريه وتابعه عليه بعض تلاميذ المحقق النائمي، من أن العلم الإجمالي، من أن البراءة العقلية في نفسها يمكن أن يتجري في كل من الطرفين، من طرفي العلم الإجمالي، موضوعها تام، وهذا معناه أن العلم الإجمالي ليس فيه اقتضاء لوجوب الموافقة القطعية، إلا أنه هناك محذور من جريان البراءة العقلية في بعض أطراف العلم الإجمالي، ومحذوره هو أن هذه البراءة لو جرت في كل من الطرفين، في كلا الطرفين معا، لزم الترخيص في المخالفة القطعية. وقد فرغنا عن أن العلم الإجمالي يوجب حرمة المخالفة القطعية عقلا، يجري في أحد الطرفين تعيينا دون الآخر، هذا ترجيح بلا مرجح، لم يجري في أحدهما مخيران مرددان لا وجود للفرد المردد، إذن فلا تجري البراءة العقلية في شيء منهما. هذا عبارة أخرى عن تعارض البراءة العقلية في كل من الطرفين مع البراءة العقلية في الطرف الآخر بخصوصيته وتساقطهما، ثم الرجوع إلى حكم العقل لا محالة بالتمجيد، لأن الذي يرفع احتمال العقوبة إنما هو البراءة العقلية، فإذا سقطت البراءة العقلية بالمعارضة كان احتمال العقوبة بلا مؤمن، ومع عدم المؤمن على احتمال العقوبة يحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل والعقاب المحتمل، فحينئذ يجب دفعه، ولا يكون دفعه إلا الموافقة القطعية. هذا البيان الآخر الذي يستظهر من كلمات المحقق النائمي في أحد تقريره. السيد الشهيد هنا يختار قولا ثالثا، يقول: نحن أساسا لم نقل بالبراءة العقلية حتى في الشبهات البدوية، فضلا عن نشوفها المقرونة بالعلم الإجمالي، فلو أنكرنا أصل القاعدة وأن دائما احتمال التكليف منجز ما لم يرد ترخيص من الشارع نفسه، العقل يحكم بمنجزية التكليف المحتمل فضلا عن المعلوم بالإجماع، ولا إشكال حينئذ بأن العلم الإجمالي أيضا يوجب الموافقة القطعية، لأن الاحتمال يوجب الموافقة القطعية، فكيف بالعلم الإجمالي ما لم يرد ترخيص من الشارع؟ فلا بحث جائز في هذا المقام. لكن نحن لو قبلنا مبنى البراءة العقلية في الشبهات الموضوع في الشبهات البدوية بناء على قبول كبرى البراءة العقلية، كلا هذين المسلكين المذكورين والمستظهرين من كلمات الأصحاب غير تامين. لا مسلك أن البراءة في نفسها، البراءة العقلية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، ولا مسلك المرجى الذي يقول فيه بالتعارض، وإنما الصحيح جريان البراءة العقلية عن في طرف العلم الإجمالي أو في أطراف العلم الإجمالي عن الخصوصيات، عن كل من خصوصية أحد التكليفين المعلومين المعلوم أحدهما بالإجمال، لا محذور من جريان البراءة، لا محذور التساقط موجود ولا محذور آخر، إلا في نوع أو صنف من الشبهات الموضوعية على ما سوف يأتي. في نوع وصنف من الشبهات الموضوعية هناك يكون من قبيل الشك في الامتثال، فلا تجري البراءة العقلية. هذا أيضا قول ثالث في هذا المقام. إذن في هذا المقام يوجد ثلاثة أقوال: قول بأن البراءة العقلية تجري في نفسها في كل من الخصوصيتين، وجوب الجمعة المشكوك ووجوب الظهر المشكوك، لكن بالتعارض والتساقط يسقطان في الطرفين فتصل النوبة حينئذ إلى وجوب دفع الضرر المحتمل والعقوبة المحتملة فتجب الموافقة في القضية، وهذا قول المرجع. قول آخر، قول صاحب الكفاية وسائر المحققين، أن البراءة العقلية في نفسها لا تجري في شيء من أطراف العلم الإجمالي، لا أنها تجري وتتساقط كالأصول الشرعية فتصل نفر إلى المنجدية ووجوب الموافقة القضائية. قول ثالث، أنه تجري، ليست لا تجري موضوعها تام وليست متعارضة أيضا، تجري إلا في مورد استثناء واحد على ما سيأتي، وهذا قول السيد الشهيد بناء على قبول كبرى البراءة العقلية. بساطة التكاليف عن شنو؟
يعني على قبول البراءة العقلية
حتى على البساطة لا فرق. نحن لم نبين وجه القول الثالث لنجد أنه في البساطة يجري أو لا. على كل حال التكاليف بسيطة، نحن لا نقبل الترتيب التكاليف. هذا ينبغي أن تنتظروا إلى أن يبين الوجه فيه حين نجد أن هذا الوجه تام أو لا. الآن بينا المدعيات، لم ندخل في الأدلة. إذن هذه الأقوال الثلاثة والمدعيات الثلاثة لا بد من ملاحظتها، ملاحظة أدلة كل واحد من هذه الدعاوى والأقوال الثلاثة لنجد أنها هل يتم، أي منها سوف يتم. أما القول الأول وهو قول المرزا، فالمرزا هكذا يقول البراءة الشرعية، البراءة العقلية موضوعها الشك في التكليف، ويقبح العقاب بلا بيانين، والمراد بالبيان العلم. في موارد العلم الإجمالي، العلم الإجمالي علم بالجامع، فإننا نعلم بجامع أحد الوجوبين، إما وجوب الجمعة مثلا أو وجوب الظهر. خصوص وجوب الظهر مشكوك، وخصوص وجوب الجمعة حينما نلحظ كلا من الوجوبين بخصوصيته بعنوانه التفصيلي لا علم ولا بيان عليه، نقول نشك وجدان أن نشك في أن الجمعة واجبة أو لا، لا ندري واجبة. لو سئلنا الظهر واجبة أو لا، نشك نقول لا ندري، لعلها واجبة أو لا، ولهذا لا يمكن إسناد وجوبها إلى الشرع. لا نقول، لا يجوز أن نقول الجمعة واجبة، لو قلنا هكذا كنا مشرعين. إذن فكل من الوجوبين بعنوانه وبخصوصيته مشكوك، لا بيان ولا علم به. نعم نعلم بأحدهما، والعلم الإجمالي علم بالجامع، جامع أحد الوجوبين أو قولوا إحدى الصلاتين، هذا الجامع معلوم الوجوب. أما خصوصية كل من الصلاتين أو خصوصية كل من الوجوبين لا علم به. إذن فالبيان بمقدار الجامع تام، ولهذا تحرم المخالفة القطعية، لكن الخصوصية كل من الخصوصيتين مشكوكة فتجري فيها البراءة في نفسها، وموضوع لأن موضوع البراءة العقلية عدم العلم عدم البيان، وعدم البيان صادق على كل من الخصوصيات. غاية الأمر البراءة الشرعية، البراءة العقلية في كل منهما إذا أريد إجراؤها فيهما معا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا لا يعقل، خلف منجزية الجامع المعلوم لأنه مبين، يجري في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيتعارضان ويتساقطان. هذا بيان المحقق الدائري في أحد تقريري بحثه، التقرير المتأخر لبحثه، دورة متأخرة. في تقريراتي في الدورة الأولى نهج منهج صاحب الكفاية الذي هو القول الثاني، لكن في هذا التقرير المتأخر نهج منهجا جديدا، وهو أن البراءة في نفسها، البراءة العقلية، موضوعها تام في كل من طرفي العلم الإجمالي بخصوصيته وبعنوانه التفصيلي، لكن حيث لا يمكن أن نجريها فيهما معا وفي أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وهذا معنى التعارض والتفاقم. نفس البيان الذي سوف يبين في جريان الأصول الشرعية أسراه من ذاك المقام إلى هذا المقام، فتتساقط البراءة الشرعية في الطرفين ولا تصل النوبة حينئذ، تصل النوبة حينئذ إلى احتمال التكليف، احتمال العقوبة، لأنه قبح العقاب ارتفع بالتساقط فيعقل العقاب، فإذا كان العقاب محتملا وجب دفعه بحكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل. هذا البيان يكفي في الإجابة عليه أن يقال أن العقل لا يحكم، لا يعقل في باب الأحكام العقلية الحكم بالتعارض والتساقط. أساسا التعارض والتساقط إنما هو بين الخطابات الشرعية، وأما العقل لا معنى لأن نقول العقل يرى أن حكمه بقبح العقاب بلا بيان فيهما معا يستلزم مثلا محذوف في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، هذا التعبير إنما يناسب باب الخطابات الشرعية، أما باب الخطابات العقلية فهذا البيان غير تام فيه. فإن العقل حينئذ الذي هو الحاكم هو يشخص أنه هنا هل يجري حكمه العقلي أو لا يجري حكمه العقلي، لا معنى لأن يقول العقل في كل طرف يرى حكمه جار لكن لا يدري كيف يجري حكمه في كل من الطرفين، هذا المنهج أساسا مغلوب. والصحيح على ما سوف يأتي أن العقل يستطيع أن يجري حكمه بالبراءة بهذا العنوان، يقول المخالفة للتكليف المعلوم بالإجمال إذا كان بنحو المخالفة القطعية فهنا يمكن العقاب عليه، لكن إذا لم يكن من ناحية ما يعلم وجوبه وهو الجامع، من ناحية إحدى الخصوصيتين، لو كانت المخالفة من ناحية تخلف إحدى الخصوصيتين لأن كل من الخصوصيتين ليست معلومة، فالعقوبة من ناحيتها، من العقوبة على المخالفة من ناحيتها قبيحة، فيحكم بأن المكلف لا بد أن لا يعمل عملا يكون فيه مخالفة من ناحية المقدار المعلوم تفصيلا وهو الجامع بأن يتركهما معا، لأن هذا سوف يكون قد خالف مخالفة لما يعلمه، لكن لو خالف مخالفة ليس من ناحية ما يعلمه، من ناحية ما لا يعلمه، لا يقبح العقاب عليه. فلو ترك أحد الصلاتين وجاء بالأخرى هنا احتمال المخالفة موجود، لكن احتمال المخالفة من جهة الخصوصية لا الجامع، لأن الجامع قد حققه، الجامع المعلوم وهو أحدهما يتحقق حينما يأتي بأحد الفعلين، فاحتمال العقوبة لا يمكن أن يكون هنا من ناحية مخالفة الجامع لأن الجامع قد جاء به، لا محالة احتمال العقوبة يكون من ناحية مخالفة الخصوصية، والخصوصية كلتاهما هم في هذا الطرف هم في ذاك الطرف مجهولة ليست معلومة، فالمخالفة للتكليف من ناحيتها سواء كانت هذه الخصوصية أو تلك الخصوصية يقبح العقاب عليه، ويحكم العقل حينئذ لأنه يقبح العقاب على ترك كل من على المخالفة بلحاظ كل من الخصوصية، ولا يقبح العقاب، يحكم العقاب لو ترك الجامع، يحكم بهذين الحكمين العقليين ولا يشك في حكمه العقلي، ولازم الحكم العقلي بحسن العقوبة على ترك الجامع وعدم حسنها وقبحها على ترك الخصوصيتين أن المكلف لا يستطيع أن يتركهما معا، لكن مخير أن يفعل هذا ويترك ذاك أو يفعل ذاك ويترك هذا، وهذا حكم العقل حينئذ، هذا مقتضى حكم العقل، وليس باب العقل باب الدليل الشرعي لكي يقال إطلاق الدليل لهذا الطرف، إطلاق الدليل ظاهر في البراءة التعيينية على ما سوف يأتي، في البراءة التعيينية لكل مشكوك بعنوانه، إطلاقه لهذا تعيناً مع إطلاقه لذاك تعيناً متعارضان أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح لأحدهما تخييرا لا إطلاق في دليل البراءة للعنوان التخييري ظاهره العنوان التعييني. هذا الكلام هناك تام في المقام الثاني والثالث على ما سوف يأتي، لكن في البراءة العقلية هذا الكلام غير تام، لأن البراءة العقلية ليس خطابا وظهورا وليس له لسان، ولكي يقال أن هذا اللسان لا يشمل مثلا الفرد التخييري. البراءة العقلية ما يراه العقل ميزانا وملاكا لحسن العقوبة ولقبح العقوبة. العقل يرى أن مخالفة ما تم عليه البيان يحسن عليه العقوبة، ومخالفة ما لم يتم عليه البيان لا يحسن عليه العقوبة، يقبح عليه العقوبة. وهذا يؤدي، هذان الملاكان العقليان المدركان يؤدي إلى أن المكلف لو فعل فعلا كان فيه مخالفة لما تم عليه البيان يحسن عقوبته، ولو خالف فعل فعلا كان فيه مخالفة لما لم يتم عليه البيان لا يحسن عقوبته، يقبح عقوبته. وهذا حين يطبقه في موضع الإجمالي بهذا النحو، يقول لو تركهما معا إذن قد ترك الجامع الذي يعلم أنه واجب، إذن قد خالف مخالفة ما تم لما تم عليه البيان فيحسن عقوبته. لو فعل أيا منهما وترك الآخر، إذن حتى لو صادف ما تركه كان هو الواجب، هنا قد خالف مخالفة لم يتم عليه البيان، لأن خصوصية هذا الفرد لم يكن قد تم عليه البيان، كان مجهولا فيقبح العقوبة عليه، يطبقه بهذا الترتيب ولا يشك في حكمه. لا معنى لأن العقل يحكم بتساقط حكميه أو يشك في حكمه، هذا إنما يعقل في باب الأحكام الشرعية عن الخطابات الشرعية، لا في باب المدركات العقلية. المدركات العقلية تكون حينئذ ملاكها مشخصا عند العقل، والملاك المشخص هذا الذي أشرنا إليه، أن كل فعل يكون فيه مخالفة معلومة يحسن العقوبة عليه، والجامع هنا معلوم، فتركهما معا فعل فيه مخالفة معلومة فيحسن العقوبة، وكل فعل يكون فيه المخالفة غير معلومة يقبح عليه البيان. فلو فعل أيا منهما وترك الآخر وكان ذاك المتروك هو الواجب، حيث أن هذه الخصوصية المتروكة ليست معلومة يقبح عليه الآخر. فالنتيجة جريان البراءة العقلية عن الخصوصيتين معا، لكن ليس معنى جريان البراءة العقلية عن الخصوصيتين معا جواز ترك الجامع، جواز ترك الخصوصيتين بالمقدار الذي يكون فيه تركا للخصوصية لا بالمقدار الذي يكون فيه تركا للجامع. هذا من قبيل لو أن الإنسان كان فعله معصيته مستلزمة مع فعل آخر، العقل يحكم بأن ما هو المعصية حرام وما هو ليس بمعصية ليس حراما، عقلا ليس فيه عقوبة، لكن ما ليس بمعصية ليس فيه عقوبة لا ينافي أن يكون من ناحية العنوان الآخر الملازم معه من تلك الناحية فيه عقوبة. فترك كل من الخصوصيتين لا عقاب عليها بما هي خصوصية، وهذا لا يمنع أنه لو ترك الخصوصيتين معا المستلزم لترك الجامع من ناحية ترك الجامع يكون معاقبا ويحسن عقوبته، فكأنه وقع خلط لدى المرجان أو لدى هذا التقرير للمرجان، أنه تصور أن إجراء البراءة العقلية عن الخصوصيتين يعني التجويز في ترك الجامع، وليس هكذا. إجراء البراءة العقلية عن الخصوصيتين يعني من ناحية ترك الخصوصيتين يقبح العقوبة، هذا لا ينافي أن يكون من ناحية الجامع لو تركهما معا واستلزم ترك الخصوصيتين انتراك الجامع من ناحية الجامع يكون معاقبا لأنه معلوم وقد تم عليه البيان. جريان البراءة عن الخصوصيتين معا حتى لو تركهما معا يقول له من ناحية ترك الخصوصيتين يقبح العقوبة، فهذا لا يمانع أن يكون من ناحية تركه للجامع لأنه معلوم يعاقب، فلا بد أن يقوم بفعل بحيث يكون تركه للخصوصية غير مستلزم لذاك العنوان الآخر الذي يكون قد تم عليه البيان ويحسن عليه العقوبة، بأن يترك إحدى الخصوصيتين أيا منهما، يترك ذاك أو يترك هذا، لأن الترك حينئذ لتلك الخصوصية لا يستلزم لترك الجامع المعلوم، لأن الجامع تحقق في ضمن الفرد الآخر الذي جاء به. إذن فتجري البراءة عن الخصوصيتين معا وتؤمن عن العقوبة على كل من الخصوصيتين بخصوصيتها، وهذا لا يمنع ولا يمانع ولا يزاحم
ثبوت العقوبة وحكم العاقل بحسن العقوبة لو استلزم ترك الخصوصية لترك الجامع، فذلك يبقى إذا تركهما أيضا من قبيل أي فعل مباح يستلزم فعل حرام، فإن المباح لا يكون عليه العقوبة، يكون على ذاك الحرام عقوبة بحسب الحقيقة، فلو استلزمه على ذاك يكون عقوبة، ولو لم يستلزمه فلا يكون هناك عقوبة. هذا جواب ذاك البيان الذي يبينه المذهب. وأما المحقق العراقي، المحقق العراقي له بيانان هنا لإثبات للانتصار لأستاذه صاحب الكفاية. البيان الأول يقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا يتعلق بالجامع. البيان الأول أن العلم الإجمالي وإن كان يتعلق بالجامع لا يتعلق بالخصوصية، يعني بالعنوان الإجمالي لا بالعنوان التفصيلي، كأن هذا البيان منه تعليق على المرجع، على كلام المرجع، أن العلم الإجمالي كما تقول يتعلق بالعنوان الإجمالي لا بالعنوان التفصيلي، فكل من عنوان وجوب الجمعة التفصيلي أو وجوب الظهر التفصيلي مشكوك، المعلوم وجوب إحدى الصلاتين أو وجوب أصل الفريضة في يوم الجمعة هذا العنوان الإجمالي معلوم، فالصورة العلمية فيها عنوان إجمالي وفيها عنوان تفصيلي، العنوان الإجمالي معلوم، العنوان التفصيلي عنوانان تفصيليان كلاهما مشكوك ليس معلوم، فيها حدان، لكن العلم ينجز الواقع المعلوم، ينجز التكليف، ما يدخل في التكليف ما يدخل في العهدة والتنجز إنما هو التكليف للعلم، العلم سبب لتنجز التكليف، فالتكليف سوف يتنجز بهذا العلم الإجمالي. إذا تنجز يقول التكليف ليس له حدان، حد إجمالي وحد تفصيلي، هذا الإجمال والتفصيل من عوارض الصور الذهنية لا من عوارض الواقع، التكليف بعد ليس له حدان، حد إجمالي وحد تفصيلي، الحدود الإجمالية والحدود التفصيلية إنما هي من عوارض الصور الذهنية والصور موجودة في الذهن، أما المحكي الخارجي بهذه الصور وهي عالم الواقع والتي هنا التكاليف الشرعية ليس لها حد، دائرة بين الوجود والعدم لا بين الإجمال والتفصيل، لا إجمال والتفصيل إلا في المفاهيم والصور الذهنية. إذن فإذا كان ما يتنجز بهذا العلم الإجمالي هو التكليف للعلم، العلم منجز لا متنجز، إذن التكليف ليس له حدان، له حد واحد إما موجود أو غير موجود، فإذا تنجز لكونه موجودا إذن يكون منجزا حينما كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف، فيكون هذا التكليف المعلوم بالإجمال متنجزا على كل تكليف، فإذا كان متنجزا على كل تكليف يحصل العقوبة حينئذ عليه لو خالفه المكلف، وتشقيقه إلى ما هو معلوم وهو الحد الإجمالي وما هو مجهول وهو الحد التفصيلي هذا التشقيق غير صحيح، لأن هذا تشقيق في العلم لا في التكليف، والمتنجز التكليف لا العلم. هذا بيان له في التقريرات، موجود في تقريراته. هذا البيان بهذا المقدار يمكن أن يجاب عليه بجواب أو بجوابين روحهما يرجع إلى جواب واحد موجود في الكتاب، وهو أن التكليف يتنجز لكن يتنجز بالعلم لا يتنجز بنفسه، يتنجز بشرط أن يكون معلوما وبالمقدار الذي يكون معلوما يتنجز لا أكثر من المقدار الذي يكون معلوما، وفي المقام المقدار الذي يكون معلوما من التكليف جامع التكليف، التكليف وإن لم يكن له صورة حدان إجمالي وتفصيلي لكن له حدان بمعنى جامع وخصوصية، جامع فرد موجود في التكليف، التكليف يعني الواقع أيضا له حدان لكن ليس حدهما الإجمال والتفصيل، حده الجامع والفرد، فللمرجع أن يقول جامع التكليف معلوم، خصوصية كونه هذا التكليف أو هذا التكليف مجهولة، وبما أن منجزية التكليف ودخوله في العهدة بمقدار العلم مشروط بالعلم، ولهذا التكليف الذي لا يكون معلوما لا يدخل في العهدة ولا يتنجز، الذي هو مفاد البراءة العقلية في الشبهات البدوية. إذن فنقول هنا أيضا الحد الجامعي لأحد التكليفين يتنجز يدخل في العهدة لأنه علم به، الحد خصوصية يعني خصوص هذا الفرد من التكليف وهو وجوب الجمعة أو ذاك الفرد من التكليف وهو وجوب الظهر لم يعلم به المكلف، فشرط التنجس غير موجود فيه فلا يكون منجسا. وحينئذ المكلف لابد أن لا يترك الجامع بتركهما معا، لكن لا يجب عليه أن يأتي بكل من الخصوصية، لأن الخصوصية ليست داخلة في الأحداث باعتبار أنها لم يتم شرط التنجس للتكليف لحاظ الخصوصية. إذن فهذا البيان غيره. بيان آخر للمحقق العراقي، كأن المحقق العراقي يريد أن، فهذا البيان الثاني يختلف عن البيان الأول، كأنه يريد أن يقول أن هذا الجامع والفرد أيضا غير صحيح. صحيح أن التكليف له حد جامعي وله حد خصوصيتي، لكن هذا المطلب اللي تقولون الجامع يتنجز والخصوصية لا تتنجز إنما يصح فيما إذا كان التكليف المحتمل دائرا بين التخيير والتعيين. مثلا لو علمنا بأنه يجب كما في مواد الدوران بين التخيير والتعيين، نعلم بوجوب جامع الصلاة ونشك في أنه زائدا على الجامع خصوصية أن يؤتى الصلاة مثلا في المسجد، هذه الخصوصية أيضا واجبة، أو الواجب جامع الصلاة والمسجد مستحب، لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، شككنا هذا يدل على الوجوب وتعين الصلاة في المسجد أو لا. هنا جامع الصلاة يمكن أن يقال الجامع أصل الصلاة معلوم تم عليه البيان، خصوصية أن هذه الصلاة لابد الجامع يؤتى بها في المسجد مشكوكة، نجري عنها البراءة العقلية، نجري البراءة العقلية عنها. هناك يقول المحقق العراقي يمكن أن يقال هذا الكلام بأن يقال أن الجامع، الجامع الذي هو معلوم هو يمتثل، ثم عليه البيان هذا امتثاله يكون، من ترك الصلاة أصلا يكون محقق، لكن الخصوصية مشكوكة فلا تتنجز، لا يتنجز إلا ما تم عليه البيان، وما تم عليه البيان الحد الجامعي أصل الصلاة معلومة، أما كونه في المسجد واجب غير معلوم، فنجد البراءة العقلية. لكن هنا في مواد العلم الإجمالي يوجد إضافة على العلم بالجامع العلم بإحدى الخصوصيتين أيضا، في ذاك المورد تعين تخفيف خصوصية كونه في المسجد ليست معلومة، لكن هنا نعلم بوجوب جامع الصلاة في يوم الجمعة في ظهر الجمعة، ونعلم زائدا على ذلك أن إحدى الخصوصيتين أيضا واجبة، فما يكون معلوما بالعلم الإجمالي الجامع المتخصص بالخصوص بإحدى الخصوصيتين في المرتبة السابقة، فيقول أن علمنا الإجمالي علم بوجوب الجامع المتخصص لا ذات الجامع، في التخيير والتعيين علمنا بالجامع والخصوصية مشكوكة، في هذه الموارد علمنا بالجامع المتخصص في المرتبة السابقة، نعلم بوجوب جامع الصلاة في إحدى الخصوصيتين بحيث هذا الجامع له خصوصية، فكونه متخصصا بإحدى الخصوصيتين إجمالا هذا التخصص يكون مأخوذا قبل العلم، فالجامع المعلوم ليس ذات الجامع بل الجامع المتخصص في المرتبة السابقة، فإذا كان المعلوم هو الجامع المتخصص في المرتبة السابقة فالخصوصية تدخل في العهدة وتتنجل ولا يقاس بموارد الدوران بين التخيير والتعيين. كأن المحقق العراقي يريد أن يقول فرق بين موارد العلم الإجمالي وموارد العلم الجامع والشك في الخصوصية، في موارد العلم الجامع والشك في الخصوصية المقدار المعلوم الجامع وليس الجامع متخصصا ومأخوذ فيه التخصص، إذ لعل المأمور به نفس الجامع والخصوصية أصلا ليست مأمورا بها، كما لو كان الصلاة في المسجد كونها في المسجد مستحبة لا واجب، فليس المأمور به إلا ذات الجامع من دون تعلق الأمر بالخصوصية بخلاف العلم الإجمالي، في العلم الإجمالي زائدا على العلم بتعلق التكليف بالجامع نعلم أن هذا الجامع متخصص بإحدى الخصوصيتين، فالمعلوم بالإجمال الجامع المتخصص بإحدى الخصوصيتين فتتنجز الخصوصية، كأنه يريد أن يقول أن هذا القياس في غير محله. هذا بيان آخر أيضا موجود في كلمات المحقق العراقي. هذا البيان الثاني بهذا المقدار أيضا يمكن أن يجاب عليه، أنه أي خصوصية يفترض على كل حال ما دامت تلك الخصوصية عنوانها التفصيلي غير معلومان غير معلومين، فالمقدار الذي يكون معلوما في عنوان الخصوصية لا، وعنوان الخصوصية في نفسها جامع. ما لم يحصل علم بواقع تلك الخصوصية، المقدار الذي يعلم به المكلف من خلال العلم الإجمالي عنوان الخصوصية، وعنوان الخصوصية جامع يتحقق حينما يأتي بأحد الصلاتين ويترك الآخر، يكون قد جاء بالجامع مع إحدى الخصوصيتين، والعلم أيضا كان متعلقا بالجامع مع إحدى الخصوصيتين. إذن فلا نستطيع أن نخرج عن الإشكال المحقق، عن الإشكال المحقق النائيني من أن الذي تعلق به العلم إنما هو الجامع. غاية الآن هنا الجامع، هناك جامع الصلاة، هنا جامع الصلاة مع جامع آخر وهو إحدى الخصوصيتين، فإن عنوان إحدى الخصوصيتين إذن عنوان جامعي ليس عنوانا خاصا. أنتم قلتم عنوان إجمالي ليس عنوانا تفصيليا. فالذي علم إحدى الخصوصيتين لا كل من الخصوصيتين، ولهذا أي منهما نشير إليه نقول هذا، هذه الخصوصية التفصيلية معلومة، نقول لا. تلك الخصوصية التفصيلية معلومة، نقول لا ليست معلومة مجهولة. لا، الإجمال باعتبار ما أشرنا إليه إذا في البحث السابق أن هذا العنوان الجامعي، هذا العنوان عنوان صالح للانطباق على كل منهما خصوصيته هكذا العلمي. بالي لا بس وهكذا، وحيث أن هذا الجامع جامع أحد الفردين بلحاظ كل فردين من الفردين يسمى إجمالي، تسميته بالعلم الإجمالي باعتباره أنه هذا العنوان الجامعي الآخر عنوان إحدى الخصوصيتين. لو كان تفصيليا إحدى الخصوصيتين بعنوانه الواقعي يصبح علما تفصيليا. الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أنه في العلم التفصيلي نعلم بإحدى الخصوصيتين بخصوصيتها، هذا الفرق بينهما. إذن فأيضا لا نخرج عن كون الإتيان بأحد الصلاتين تحقيقا للمقدار المعلوم بالإجمال، لأن المقدار الذي تم عليه البيان عنوان الصلاة ومع إحدى الخصوصيتين، وإحدى الخصوصيتين يتحقق هذا العنوان حينما نأتي بأحد الصلاتين ونترك الآخر، فهذا البيان أيضا لا يكون كاملا. هناك بيان آخر للمحقق الإصفهاني أو واضح جوابه مذكور في الكتاب تراجعونه. وإلى هنا يظهر أن هذه الأدلة التي ذكروها للقول الأول أو للقول الثاني ليس شيء منها تاما. لو كنا نحن ومقتضى القاعدة، يعني لو كنا نحن وحكم العقل افترضنا أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، لا بد أن يقال أن العقل يحكم بالمنجزية بمقدار الذي تم عليه البيان وهو الجامع، ويحكم بقبح العقوبة وعدم حسنها على المخالفة لكل من الخصوصيتين، وكون كل من الخصوصيتين بعنوانه التفصيلي يقبح العقاب عليه لا ينافيه، ليس بمعنى تجويز بالمخالفة القطعية، لأنه لو ترك الخصوصية يستلزم هذا تركا آخر وهو ترك الجامع، بلحاظ ترك الجامع يكون العقوبة. وهذا بهذا ظهر بيان السيد الشهيد، هذا هو بيان السيد الشهيد بحسب الحقيقة، أننا لو كنا نحن ومقتضى حكم لو كنا نقول بأن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، موضوع قبح العقاب بلا بيان لابد وأن يقال أنه في كل من الخصوصيتين موضوعه تام، يعني العقل يجري البراءة ويقول يقبح، يجري البراءة يعني تعبير يجري وبراءة، لا نغي يقعنا هذه الألفاظ في متاهات، يعني يحكم العقل بأن كل مخالفة، كل فعل فيه مخالفة لكن تلك المخالفة ليست واصلة ليست معلومة بيان عن علم يقبح العقوبة عليها. فالمكلف لو تركهما معا، تركهما معا ترك للجامع والجامع معلوم يستحق عليه، هذا براءة تعيين، هذه براءة تعيينية عن الخصوصيتين معا، براءة عقلية تعيينية عن الخصوصيتين معا من دون أن يلزم منه محذور المخالفة القطعية، لما قلناه من أن معنى البراءة العقلية أنه على الشيء الذي لا يكون معلوما يكون مجهولا يقبح العقوبة، والخصوصيتان كلتاهما معا مجهولتان فيقبح العقوبة عليهما، وهذا لا يمنع من حسن العقوبة على ما يستلزمهما، ما يستلزم تركهما من ترك الجامع، فإن تلك عقوبة على لازم المطلب لا على نفس المطلب. إذن فلتجري البراءة العقلية عن الخصوصيتين تعينا، ولا يلزم من ذلك التعارض والتساقط كما تصور تقرير الثاني للمرجاء، لأن هذا معناه أنه على الخصوصيتين يقبح العقوبة، أما حسن العقوبة على ترك الجامع ذاك لا ربط له بجريان البراءة عن الخصوصيتين. فوقع خلط بين كيفية التطبيق البراءة الشرعية وما فيه من محذور التساقط. هناك ظاهر البراءة الشرعية الجريان التعييني، فإجراؤه عن كل منهما عن كليهما معا ترخيصا في المخالفة القطعية، إجراؤه عن أحدهما دون الآخر تعينا ترجيحا بلا مرجح، إجراؤه عن الفرد المردد سوف يأتي أنه لا وجود للفرد المردد حتى يجري عليه، إلا أن هذا لا يرتبط ببحث الحكم العقلي، بأن ملاك العقوبة عبارة عن المخالفة المعلومة، فكل مخالفة معلومة عليها يصح العقوبة، وكل مخالفة ليست معلومة عليها لا يصح العقوبة، والخصوصيتان معا غير معلومين فعليهما معا لا يصح العقوبة، وإن كان لو تركهما معا صحة العقوبة على لازمهما وهو ترك الجامع. هذا روح البيان الذي يذكره السيد الشهيد.